الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: ووجه ما ذكروه أن الكذب حرام ولم يحصل الاضطرار إليه مع القدرة على التورية. شرعنا في الدرس السابق في المطلب الثاني في بحث المسوغات، وهو بعد أن ثبت بالأدلة الأربعة أن الكذب يسوغ عند الاضطرار، فيجوز الكذب إذا اضطر المكلف في مورد ما لحفظ نفسه أو ماله أو غيره أو أي حالة اضطرار يصدق عليه أنه اضطرار. ثم يأتي هذا التساؤل اللي هو المطلب الثاني: هل هذا الجواز، جواز الكذب عند الاضطرار، مطلق أو مقيد بصورة العجز عن التورية؟ فإذا كان المكلف متمكنا من التورية واضطر للكذب، فهل يجوز له الكذب مع تمكنه من التورية، أو يحرم عليه الكذب وإنما الذي يجوز فقط في صورة عدم التمكن من التورية؟ هذا أصل المطلب. توضيحه يكون في ضمن نقاط بينا في الدرس السابق، النقطة الأولى والثانية. النقطة الأولى أنه في هذا المطلب أو في هذا الخلاف قولان أو مسلكان. الأول قول المشهور، وهو اشتراط العجز عن التورية، والقول الثاني لبعض الفقهاء، وهو القول بالجواز مطلقا. النقطة الثانية أنه يمكن معرفة ذهاب المشهور إلى اختيار التقييد من خلال عبائرهم، ونقل المصنف وقرأنا في الدرس السابق عبائر الفقهاء التي نقلها المصنف، التي يرى البعض، ولعله المصنف أيضا لأنه لم يناقش، يرى البعض أنها ظاهرة في التقييد، أنهم يقيدون جواز الكذب بصورة التقييد، بصورة عدم القدرة على التورية. هذا كله تقدم في الدرس السابق. ثالثا اللي هو كلام الدرس الجديد، في النقطة الثالثة المصنف يوجه كلام المشهور بوجهين، يعني كلام القول الأول بالتقييد يوجهه المصنف بتوجيهين، يعني يمكن أن يكون كل منهما دليل لقول المشهور، دليل للتقييد. الوجه الأول يقول المصنف أن المسوغ للكذب هو الاضطرار كما ثبت، بحيث مع الاضطرار يسوغ الكذب، من دون الاضطرار لا يسوغ ولا يجوز الكذب. والشخص المتمكن المكلف حال تمكنه من التورية فهو غير مضطر للكذب، إذ بعد تمكنه من دفع الضرر بالصدق على اعتبار أنه تقدم أن التورية على رأي المصنف لا تدخل تحت الكذب، التورية ليست كذب جائز وإنما صدق. فإذا كان المكلف متمكن من التورية يعني يتمكن من دفع الضرر بالتورية، يعني يتمكن من دفع الضرر من دون حاجة إلى الكذب، فهو حينئذ ليس مضطرا للكذب. فإذا لم يكن مضطرا للكذب لا يسوغ الكذب، لا يجوز الكذب لأنه ليس مضطرا إليه. وهذا معناه تقييد جواز الكذب بعدم القدرة على التورية، والذي هو قول المشهور. هذا الوجه الأول، واضح لو نكرر مشايخنا؟ الوجه الوجه الثاني أنه لا ريب أن الكذب قبيح عقلا كما تقدم، بناء على ما ذهب إليه المصنف من أن الكذب قبيح بقطع النظر عن الخلاف في كونه ذاتي أو بالوجوه والاعتبارات، ولكن العقل لا يحكم بقبح الكذب، عفوا لا يحكم بجواز الكذب إلا إذا تعنون الكذب بعنوان حسن يغلب على قبحه. أكررها هذه الخطوة الأولى أو المقدمة الأولى، لا ريب أن الكذب قبيح عقلا. المقدمة الثانية أن العقل لا يمكن أن يحكم بجواز الكذب إلا بعد صدق عنوان حسن، بعد صدق عنوان حسن على الكذب، ويكون ذلك العنوان الحسن غالب على قبح الكذب. فبعد اتصاف الكذب بالعنوان الحسن يحكم العقل بجوازه، بجواز ذلك الكذب. مثال لهذه الحالة، كما لو توقف إنقاذ نفس على الكذب، فحينما يكذب هذا المكلف وينقذ نفسا محترمة من الهلاك يكون الكذب اتصف بعنوان الإنقاذ، وعنوان الإنقاذ إنقاذ النفس المحترمة عنوان حسن وغالب على قبح الكذب. حينئذ يرى العقل جواز بل وجوب الكذب لأنه تعنون بعنوان حسن. ننتقل مقدمة أخرى، هذا العنوان الحسن انطباقه على الكذب، صدقه على الكذب، يتوقف على أن يكون الإنقاذ منحصرا بالكذب، بحيث إذا كان الإنقاذ يمكن أن يحصل بغير الكذب، هذا معناه أن تحقق الإنقاذ لا يتوقف على تحقق الكذب. شوية التفتوا وياي هنا عبارة المصنف هم بيها شوية تشويش، صدق عنوان الإنقاذ إذا توقف على الكذب حينئذ ينطبق على الكذب الإنقاذ فيجوز. أما إذا كان الإنقاذ وهو العنوان الحسن لا يتوقف على وجود الكذب، وإنما يمكن أن يتحقق الإنقاذ بالتورية، فيكون الإنقاذ إنقاذ النفس المحترمة، ربما يتحقق بالكذب وربما يتحقق بالتورية، فلا يتوقف صدق عنوان الإنقاذ على الكذب، فلا يتعنون الكذب بالعنوان الحسن، فلا يحكم العقل بجواز الكذب. لماذا؟ لأن العقل يرى إمكان تحقق الإنقاذ بالتورية، وبناء على هذا النتيجة هي التقييد. يعني شنو التقييد؟ إذا كان المكلف عاجزا عن التورية حينئذ يتوقف صدق الإنقاذ على وجود الكذب، فإذا أوجد المكلف الكذب تعنون الكذب بالعنوان الحسن. أما مع تمكن المكلف من التورية فلا يتوقف صدق ووجود العنوان الحسن على الكذب، وإنما يدور بين الكذب وبين التورية، وحيث أن الكذب قبيح فالعقل لما يرى دوران صدق الإنقاذ بين فعل قبيح وهو الكذب وبين فعل حسن وهو الصدق بالتورية، لا يسوغ العقل ارتكاب الكذب لأنه قبيح في قبال فعل غير قبيح. إذا دار الأمر بين فعل قبيح لتحقق الإنقاذ وبين فعل غير قبيح، فلا ريب أن العقل يحكم بلا بدية ذاك الفعل غير القبيح وهو التورية في تحقق الإنقاذ. إذن العقل يرى قبح الكذب في صورة التمكن من التورية، والعقل يرى حسن الكذب في صورة العجز عن التورية، وهذا هو قول المشهور. قال: ووجه ما ذكروه، يعني وجه ما ذكره المشهور من تقييد جواز الكذب بالعجز عن التورية، أولا هذا أن الكذب حرام، هذا الوجه الأول، أن الكذب حرام ولم يحصل الاضطرار إليه مع القدرة على التورية، يعني أن الكذب هو أصل الحرام الذي سوغ الكذب الاضطرار، ومع التمكن من التورية ماكو اضطرار. أن الكذب حرام ولم يحصل الاضطرار إليه إلى الكذب مع القدرة على التورية فيدخل تحت العمومات، يعني مع التمكن من التورية يبقى الكذب تحت عمومات تحريم الكذب، هذا الوجه الأول. مع أن الوجه الثاني، مع أن قبح الكذب عقلي بلا أشكال، الكذب قبيح عقلا، فلا يسوغ، يعني الكذب لا يسوغ ولا يجوز الكذب إلا مع تحقق عنوان حسن في ضمنه، في ضمن الكذب يغلب حسنه على قبحه، يغلب حسن العنوان الحسن على قبحه، على قبح الكذب، ويتوقف تحققه على تحققه، يعني يتوقف تحقق العنوان الحسن الغالب على تحقق الكذب. إذا توقف صدق العنوان الحسن على تحقق الكذب حينئذ يكون حسن ذلك الوجه الحسن أو العنوان الحسن ينطبق على الكذب. قال: ولا يكون التوقف إلا مع العجز عن التورية. هذا الوجه الثاني. إن شاء الله واضح مشايخنا؟ إن
شاء الله واضح شيخنا. التوقف على العنوان الحسن هذا الأخير؟
شنو الأخير؟
ولا يكون التوقف إلا مع العجز.
إلا مع العجز عن التورية. ولا يكون التوقف يعني توقف توقف العنوان الحسن. نعم.
نعم.
ولا يكون التوقف للعنوان الحسن إلا مع العجز عن التورية. بلي. قال: وهذا الحكم جيد. هذه سنعتبرها النقطة الرابعة. وصلنا رابعا. هنا يقول المصنف: الالتزام بالتقييد. شوي التفت وياي بفهرسة المصنف، لأنه راح المصنف يصير شنو بين أخذ ورد. سأل هنا المصنف وجه قول المشهور بدليلين، وكأنما هو شنو يقبل التقييد. هنا في النقطة الرابعة المصنف يقول: الالتزام بالتقييد لهذين الوجهين المتقدمين جيد، ولكن هناك جملة من الروايات، كثير من الروايات جوزت الكذب عند الاضطرار وظاهرها الإطلاق، ولم تقيد تلك الروايات على كثرتها، لم تقيد جواز الكذب بالعجز عن التورية. وحينئذ يصعب تقييد هذه الإطلاقات. لماذا يصعب تقييد هذه الإطلاقات؟ أولا لكثرتها، هذه الروايات المطلقة كثيرة وفي أبواب مختلفة. هنا شنو الوجه بالكثرة؟ شوية وياي، يعني مصنف يريد أن يقول أن هذه الروايات المطلقة لو كانت قليلة أمكن أن يقال الإطلاق هو الأحسن، الإطلاق هو الأنسب. ليش؟ لأمور ثلاثة، فتبقى الإطلاقات تام. أجي هسه هنا بقوله إلا أن الاحتياط في خلافه يتراجع ويقول أن الأنسب هو قول المشهور، يعني التقييد. فالأنسب هو تقييد الإطلاق، تقييد جواز الكذب بالعجز عن التورية. ليش؟ أولا وثانيا. أولا لأنه موافق للاحتياط، يعني التقييد موافق للاحتياط. ثانيا أن القواعد تقتضي التقييد بالعجز عن التورية، لكن لو لا استبعاد التقييد في المطلقات. شوية المطلب دقيق، ركزوا وياي بس نبوب الوقت خلاص. توضيح هذا شنو؟ المصنف في هذه النقطة الخامسة هو راح يجي يذكر التحقيق النهائي إليه، وينتهي في المآل إلى القول بأن الكذب جائز بشرط العجز عن التورية، لكن هذه النتيجة يصل إليها بخطوتين. الخطوة الأولى أن التقييد موافق لقواعد التعارض، قواعد التعارض تقتضي التقييد. الخطوة الثانية منع استبعاد التقييد، منع استبعاد التقييد، يعني لا تجي وتقول جئنا بالقيد، إذا جئنا بالحكم مع القيد، فسواء كان في الواقع القيد موجود أو غير موجود إحنا ما مخالفين الواقع. فإذا الموافق للاحتياط هو القول بالتقييد، يعني هو القول بجواز الكذب بشرط العجز عن التورية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بعد ما نلحق ندخل بها، أنه كيف كانت القواعد تقتضي التقييد. يأتي الكلام فيه غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.